الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل شرح القواعد الفقهية الكبرى، وما زال الكلام في القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. احنا قلنا وصلنا إلى القاعدة المتفرعة رقم كم؟ الرابعة؟ كملناها ولا كملناهاش؟ كتاب العون وشرعنا في العقود، مش كده؟ عقد الإيجار بدأنا؟ طيب احنا قلنا عندنا عاوزين نفرق بين عقد الإيجار وعقد الوديعة، مش كده برضه؟ وعقد القرض وعقد المضاربة، مش ده اللي احنا قلناه؟ أم لنا إيه؟ فقط بس اكتب ما سمعني كده اللي من لنا.
يسمى عقدا على المنافع وضابط استئجار منفعة مباحة متبادلة من أصل يبقى بعد المنفعة، ويشترط فيها أن تكون المنفعة مباحة وإجراء معلومات من مدة محدودة، إذا اختل شرطا فالإجارة باطلة، وعليه فلا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا بهلاكه. بناء عليه فلا يجوز إجارة المطعمات ولا المأكولات ولا المكتوب أي الأوراق المكتوبة، ويجوز استئجار الذهب والفضة للزينة.
نعم. تفضل يا شيخ. حاضر. نعم. نعم.
هذا على من؟ يعني هو ولي الأمر على عمله. لما الوضع العام يرى في الشارع لا حد بس أما عامل الناس المفقراء يعني.
لا. طيب حاضر حاضر حاضر. يعني أخونا يريد مزيد إيضاح في هدايا العمال غلول. احنا قلنا قبل ذلك أكرمكم الله، أي واحد فينا في المجتمع له وصف وله اسم، واخد بالك؟ يعني أقول مثلا أخونا الأخ فلان ابن فلان، ده اسمه وصفه في المجتمع مثلا، يعني ده رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كذا، بأصبح له وصف وله إيه؟ اسم. الذي نعنيه بهدايا العمال أن يأتيه مال بوصفه، يعني أتاه مال من غير من استعمله لوصفه، فأنا أعطيته المال لا لأنه فلان ابن فلان، بل لأنه مدرس الأولاد، أو لأنه مسؤول التنظيم، أو لأنه كذا. فلما أخذ المال لوصفه من غير من استعمله فهذا من أكل الحرام. والدليل على ذلك حديث البخاري، حديث ابن اللتبية وهو رجل من الأزد، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فلما ذهب ورجع ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فلما كان من عشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال ما بال الرجل نستعمله، ركزوا على عمل من أعمالنا، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلسا في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. يبقى الناس لما أعطوه أعطوه لوصفه لا لإسمه. يبقى أنا مثلا راجل شغال مدرس، أو شغال رئيس التنظيم، أو شغال رئيس حسابات إلى غير ذلك، وبدأ الناس يعطون الأموال لوصفي لا لإسمي، هذا هو من هدايا العمال اللي تعتبر إيه؟ غلول. طب أنت ماشي في المجتمع ووجدت رجلا فقيرا، أو تعرف أن فلان فقير ومع ذلك هو يعمل، فأعطيته لفقره، هذا غير موضوعنا خالص، لأن هنا وصف الفقر هو الذي حملك على الإعطاء، بعكس وصف الوظيفة أو المركز الذي يعيش فيه. فلا بد أن نفرق بين الحامل على الإعطاء إن كان من أجل الوصف فلا شك أنه من الغلول المحرم، أما إن كان لفقره أو بينك وبينه صداقة وتعطيه لإسمه فهذا إن شاء الله بعيد عن الحرمة، والله أعلم. نعم. ما هو عمال النظافة ما هو من العمال، هل انت اعطيته لوصفه؟ نعم لوصفه. طيب لحظة واحدة بس يا مشايخ الله يبارك لكم، اما ان كنت على يقين تام او غلب الظن أنه من الفقراء فأعطيه، ولكن يخشى عليك أنك تعطيه لوصفه ليهتم بمنطقة بيتك أو بحيك. المخالفة هي ولا تدرس؟ نعم نعم. لا يجوز، لا يحل. تفضل يا شيخ.
والله بس تفسير الآية بتاع الزمن اللي عندك كل جديد.
حاضر، ده خدها نص ساعة دي. حاضر، بس نكمل بس الدرس بتاعنا الأول نبدأ فيه. خلاص كده عرض الإجارة اتضح يا مشايخ، اكتب عندك. وإذا هلكت العين المؤجرة، وإذا هلكت العين المؤجرة بتفريط من المستأجر فعليه الضمان. وإذا هلكت العين المؤجرة بتفريط من المستأجر فعليه الضمان، فعليه الضمان. أول السطر عقد القرض. عقد القرض، القرض مش احنا قلنا هناخد الإجارة والقرض والوديعة والمضاربة. فضل الحمد.
هل يجوز أن نرفع عقد القرض مبلغ زيادة سنوية؟
فين؟
في عقد الإيجار. عقد الإيجار
زيادة سنوية. هنا بيسأل في عقد الإيجار زيادة سنوية، الجواب نعم لكذلك، ولكن دائما بتكون الإيجارة محددة. يعني احنا اتفقنا على 400 جنيه في الشهر، قلت لك العام الأول ب400 جنيه، العام الثاني سنزيد 5% من ال400، العام الثالث سنزيد 5% من ال400 بعد الزيادة، وهكذا. هذا لا بأس به، لأنها إيه محددة. الأصل عندنا أن تكون الأجرة إيه معلومة، والمنفعة إيه مباحة، والمدة إيه والمدة معلومة. إذا اختل يعتبر العرض باطل وهو من أكل الإيه الحرام. اكتب عندك عقد القرض هو عقد بين دائن ومدين، عقد بين دائن ومدين، بين دائن ومدين يعني مقرض ومستقرض. وتنتقل ملكية القرض، وتنتقل ملكية القرض من الدائن إلى المدين، من الدائن إلى المدين، وهو ضامن لما اقترضه، وهو ضامن لما اقترضه، ولو هلك بغير تفريطه، وهو ضامن لما اقترضه وإن هلك بغير تفريطه. ويتعهد المدين، ويتعهد المدين برد المثل، ولا يلزم برد العين ولا برد القيمة، ولا يلزم برد العين ولا برد القيمة. نعم. عقد بين دائن ومدين، وفيه تنتقل الملكية من من الدائن إلى المدين، ملكية القرض، وهو ضامن لما أخذ، يعني ولو هلك بغير تفريطه. ويتعهد المدين برد المثل، ولا يلزم برد العين ولا برد الإيه القيمة. ده بالنسبة لعقد القرض. يعني أخونا استلف مني 1000 جنيه، أصبحت أنا اسمي دائن واسمه مدين، هكذا اصطلح الفقهاء، أو مقرض ومستقرض. لما أخذ مني المال، ملكيتي أنا للألف جنيه انتقلت له، أصبح هو مالكا له، له أن يتصرف فيها كما يشاء في حدود الشرع. ولما أخذها على سبيل القرض أصبح ضامن، ولو هلك المبلغ الذي أخذه بغير تفريطه، يعني هو جاني البيت خد مني 2000 وهو خارج قابله شاطر من الشطار أخذه منه، أنا ما خصنيش، هو ضامن وملزم به. طيب عند الوفاء عندنا بقى الرد عبارة عن 3 أشياء: هل يتعهد برد المثل، أم يتعهد برد العين، أم يتعهد برد القيمة. 3 أشياء. العين يعني نفس الفلوس اللي خدها يرجعها. أعطيته 1000 جنيه 5 ورقات فئة 200 مرقمة بأرقام معينة، العين يعني رجعها لي كما هي. والكلام ده ملوش وجود في القرض، له وجود في الوديعة وسيأتينا. أدي معنى كلمة العين. طب القيمة، معنى كلمة القيمة أي قيمة المال الذي أخذه مني بعد مرور المدة التي أخذها. قيمة المال اللي هي القيمة الشرائية بيسموها، قلت أو زادت؟ يعني كان واخد من 1000 جنيه مثلا يعني يشتري كذا، فلما أراد أن يرده علي 1000 جنيه أصبح يشتري أضعاف مضاعفة. هل في هذه الحالة يقول لي سأرد عليك القيمة؟ 1000 جنيه كنت أخذه منك كان بيشتري مثلا 5 جرام ذهب، دلوقتي 1000 جنيه بيشتري 40 جرام ذهب، يبقى أنت لك عندي 5 جرام ذهب. أدي معنى كلمة القيمة. أو العكس، القيمة الشرائية قلت، هل في هذه الحالة يلزم برد القيمة أو العين؟ الجواب لا يلزم أبدا، ولو ألزم برد القيمة هو من الربا المحرم باتفاق. وخذوا بالكم منها كويس، لأن بعض الناس بيقول إن القيمة الشرائية قلت للجنيه، أنت واخد مني 1000 جنيه وعمال تماطل فيه بقى لك 5 سنين، الألف جنيه كنا بنجيب منه مثلا نعجة، دلوقتي بنجيب 2 كيلو لحم مثلا يعني، هذا ليس له اعتبار. انتبهوا لي كويس، ليس له اعتبار. إذا تعاملت مع المدين أو العلاقة بين الدائن والمدين باعتبار القيمة فهو من الربا المحرم ولا يجوز مطلقا. يبقى أصبح ليس لي أنا الدائن عند المدين إلا أن يرد لي الإيه؟ المثل. خد مني جنيه يرد جنيه، بغض النظر بقى فئة كام، فئة 50 200 100 5، ده كله ملوش اعتبار. طيب مسألة، هب أنني أقرضت الشيخ 5000 جنيه كويس، وقال لي على سنة، قلت له ماشي. فعندما حل الموعد ذهبت له قلت مالي؟ قال لي والله ملك موجود اللي انت عاوزه، بس ما معيش جنيهات مصري، انا كل اللي معايا ذهب او فضه او ريال سعودي، مش جنيهات مصريه خالص. فما العمل اذن؟ الجواب، يجوز ان تاخذ دينك بجنس اخر بشرطين اثنين، سعر يوم السداد، الشرط الثاني الا يتبقى عنده شيء. واضحه يا رجاله؟ اقولها تاني، يبقى انا ليا فلوس عندك عند السداد مش موجوده معاك، العمله التي اقرضتك اياها مش موجوده، اقرضتك مثلا دينار كويتي ريال سعودي، فلما عند السداد قلت لي ما معيش خالص، انا عمال ادور لك على ريالات مش لاقي ولا دينار مش لاقي، خلاص يا عم اديني جنيه مصري. طب على اي اساس؟ على سعر العمله التي اعطيتك اياها عند السداد، الشرط الثاني الا يتبقى عندك شيء. واضح يا مشايخ؟ ده اسمه عقد الايه؟ عقد القرض. طب اكتب عندك، والاجماع منعقد. حاضر. والاجماع منعقد ان القرض اذا تولد منه منفعه مشروطه، أن القرض إذا تولد منه منفعة مشروطة للدائن ولو بالعرف فهي من الربا المحرم. والإجماع منعقد على أن القرض أو الدين إذا تولدت منه منفعة مشروطة، منفعة مشروطة للدائن ولو بالعرف فهي من الربا المحرم. لحظة واحدة، حاضر. معنى الكلام ده ايه؟ انا اقرضت اخي مبلغ من المال واشترطت عليه عند السداد ان يزيد بغض النظر الزيادة قد ايه، ولو معشار معشار، فهذا من الربا المحرم. وهذا هو المراد بقول علماء الاصول، كل قرض جر نفع فهو ربا، من الربا المحرم. طيب مشروطة ولو بالعرف، كلام ده لمسناه في كثير من القرى حول بلادنا. كان بعض الناس يتعامل بالربا ولكن بظنه الكاذب لكي يهرب من الربا كان يدي الناس فلوس وشاع عنه في البلد الراجل ما بيتعاملش بالفائدة، ده راجل بيقرض لوجه الله ولكن عند السداد باخد له حاجة معاك. فالناس تعرفوا عليه كده، كله عرف كده، فده بنسميه ايه؟ شرط، ولكن بالايه؟ بالعرف. واضحة يا مشايخ؟ اما ان لم يقع شرط لا صريحا ولا عرفا واراد المدين ان يكافئ الدائن بما ازداه اليه من معروف وزاد فوق القرض شيئا فهذا لا بأس به لورود النص به. واضحة يا رجالة؟ يبقى أنا أقرضت فلان، ولما أقرضته يعني كان في شدة، والله عز وجل جعل قرض إياه سببا لتفريج الكرب عنه، فهو حب يكافئني مع أنه لم يشترط عليه ولم أشترط عليه لا بالعرف ولا بالصريع. فعند السداد شعر بالمعروف الذي صنعته إياه فرد المال وزيادة عليه، هذا لا بأس به مطلقا. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. وضحت عرض القرض يا مشايخ؟ الأمور واضحة؟ نعم. ها؟ أي نعم، سواء فلوس أو أي شيء آخر. يعني أخذت منه 5000 جنيه سلف، قضيت مصلحته وانا بردهم، قلت لك تفضل 5000 هم والساعه ديت هديه، الساعه بكام؟ ب 10000 مثلا يعني، ولو فلوس ما فيش فيها مشكله خالص، بس بشرط ايه؟ ها، بشرط إيه؟ عدم الايه؟ عدم الاشتراك. يا رجال الله يبارك فيكم، رجاء ان اشكل على احدكم كلاما او فهما رجائي يتاكد خشيه ان تنقل عني ما لا اقوله، وأهل البدعة يتصيدون لنا مثقيل الضر، فعاوزين نمشي أمورنا يعني بتبقى للشريعة حتى ليطعن في الشرع من قبلهم. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي الفضل.
أنا استلفت من 1/10 مثلا قيمة الجنيه، أنا رديت له المبلغ زي ما هو، ولكن بعد ما رديت المبلغ أنا أعطيه شيء بس مش على هدية، أنا أعطيه جنيه ده أنا معطيه له عشان تعويضا لي.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت ملزم برد المثل لا العين ولا القيمة. أكمل يا مشايخ؟ تفضل يا أخي.
واحد مثلا استلف من واحد 1000 جنيه وفقد منه، فقد منه، سرق منه، يقال عليه هو عوض.
لا مش عوض، لا مش عوض. ما أنا قلتها دلوقتي،
معلش أنا عايز أفهم العوض
ده. ما أنا بقول العوض ده اللي يقول لك عوض، قول له إيه معنى العوض؟ أنا سمعت مني كلمة عوض؟
لا انا عايز
اما انا بسالك مره اخرى، انت سمعت مني كلمه عوض؟ خلاص لما تسمعها مني قول لي معناها ايه معايا. لا اصلا اقصد من كده ايه؟ اقصد ما ينبغي لانسان ان يتكلم بكلام لا يعرف معناه. ازاي بتتكلم انت؟ واحد بيقول لي هتاخد العوض، ايه معنى العوض يا سيدي؟ فهمني معنى العوض ايه، ما انا عاوز افهم. يقول لك اصل الراجل ايه، الراجل كسر لك العربيه وكسر الازاز وبهدلها وفعل كت وكت وكت، وهتاخد العوض يا راجل؟ لا ده مش عوض، ده اسمه ضمان ويجب عليه ان يعطيه لك، بس مش عوض. هم بقى ناس اخترعوا التسميه من عندهم. معايا رجاله كده؟ يبقى اصبح دلوقتي، ركزوا يا اخوان، اصبح القرض المقترض اللي هو المدين ضامن ولا غير ضامن؟ ضامن، ضامن للمال الذي أخذه، سواء بقى هلك بتفريطه أو بغير تفريطه. كويس كده؟ اكتب عندك عقد الوديعة عشان بس
فيما لو نفرض المقترض تكلموا في قضية القيمة يعني 10 مرات المقترض بدون إلزام منه، قلت له احنا نديك فلوس بس الاصل في الموضوع اللي هي الايه، تعويض قضيه العقود دي بدون الاسعار والقيمه من قبل ايه؟ مرحله السداد. يعني اشترطنا في قضيه القيمه من قبل مرحله السداد، هنرجع للإيجارة ونقول فيها كده اللي هي بتاعة الشقة مش محددة الوقت ازاي، يعني احنا مثلا بقول انا مش محتاجها، وقت محتاجها هقول لك مع السلامة، بس ما حددش وقت.
العقد باطل،
عقد كده باطل، حتى
طبعا.
لو النية سليمة ومفيش أي مشكلة
النية بيه. النية لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. ماشي يا أخي الفضل، الله يجزاكم بالخير. أرجو أن تفطنوا حينما نتكلم عن كلمة الشروط. الشروط يلزم من عدمها العدم، شرط فقد يبقى الصحة ملازمة لفقدان الشرط، عدم الصحة يبقى الشرط باطل، يبقى الفعل باطل، وما ترتب عليه يعتبر من أكل الإيه؟ من أكل الحرام. معايا يا مشايخ؟ لازم لا يبقى فيه اتفاق، يبقى احنا بنقول ايه العقد بينه وبينه كل سنة، يبقى انتهت السنة ولم اعلمك بالخروج يبقى العقد مدة تلقائي لمدة السنة وهكذا، يبقى اصبح المدة محددة عندنا، اما مشهرة هذا كله مخالف. معايا رجال اتفضل يا شيخ.
طب بعد ذلك شيخ لو شي واحد سلف واحد ذهب وقال لها بعد هذا هل تضعها للموت
وبيلو الدهار والدهار
فلوس،
احنا قلنا لسه ايه دلوقتي يا مشايخ؟ انا واحد جه يقترض مني مال، قلت له والله انا معيش فلوس، خد حتتين ذهب اتصرف فيهم كويس. فاخذ الذهب، خدوا بالكم معايا لان الخلاف بيجي هنا، اخذ الذهب وراح قضى مصلحته، والذهب موزون 17 جرام، أصبح الحالة هذه هو ملزم أن يرد علي ذهب، ده الأصل. طيب هو خد ال 17 جرام ذهب وخرج من عندي، قال لي يا شيخ أنا بعت ال 17 جرام ذهب عمله 4000 جنيه، خلاص يبقى أصبح القرض هنا إيه 4000 جنيه. واضح يا مشايخ؟ طيب هو خد مني ذهب عند السداد، أنا ملزم بإعطائه ذهب. طيب أنا أقول لك أنا مش عاوزهم ذهب، أعطهم لي فلوس، جائز بسعر يومها شرط أن لا يتبقى له عندي شيء. الدليل على صحة ما نقول ما ثبت عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقية، أبيع بالدنانير ولا أجد إلا الدراهم، أو أبيع بالدراهم ولا أجد إلا الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس على أن تأخذ بسعر يومها ولا يتبقى بينكما شيء. إيه معنى الحديث؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيبيع جمال في البقيع وفي رواية بالنقية، فكان يأتيه الرجل يشتري منه البعير بكم يا ابن عمر؟ 10 دنانير. طب اعطني إلى أجل نسيئة يعني، فبعد أن يعطيه إلى أجل يذهب ابن عمر ليأخذ 10 دنانير، الرجل يقول له ما معيش إلا دراهم، وطبعا كما تعلم إن الدنانير بالذهب والدراهم بالإيه؟ بالفضة. طيب هو باع له 10 دنانير، عندما أراد أن يسترد ماله ما وجد عنده إلا فضة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس بسعر يومها، يعني 10 دنانير اللي عليك ليا عندما تعطيني دراهم فضة يوم الإعطاء كان الدينار بيعمل كم درهم؟ ماشي ماشي، يبقى بسعر يومها بشرط إيه؟ ألا يتبقى بينهما شيء. يعني ما يقولوش طب ايه خد هم مثلا يعني خد 25 مثلا او 50 درهم فضة ويبقى لك عندي 5 دنانير ذهب، لا لا يجوز، يبقى بشرط ان يكون بسعر يومها ولا يفضل بينكما شيء. واضح يا مشايخ؟ انتهى الدين. ناخد بقى اتفضل يا شيخ.
ما طلب مدين واجب فطلب بينهم،
قاعد قاعد عليه،
ما طلب مدين واجب غني ما طلب إيه فقضى بينهم فاضل وبرمه غرامة على سبيل التعزير، فهل يمكن أن يأخذها؟
يسأل أخونا عن قضية عين بين دائن ومدين، شكى الدائن المدينة إلى القاضي فحكم القاضي بالمال وتعزيرا وتعزيرا له بزيادة من المال. هل يحق للدائن أن يأخذ الزيادة؟ الجواب لا، بل هذا التعزير يصرف في مصالح المسلمين، خزينة الدولة، أو إذا أخذه الدائن يعطيه وينفقه في مصالح المسلمين ولا يحل له. واضح يا رجالة؟ عقد الوديعة. لا نكمل بقى شوية. تفضل يا أخي.
جمعية من الجمعيات الخيرية أعلنت عن قرض حسن مشروط ب5% مصالح
الدائن. ربا، ما هو ده بنك ناصر 1%. ماشي، ما هو ربا. اكتب اخر فضل عندك. اتفضل يا شيخ. كويس. دي برضو مسألة مشهورة ان هو بيروح يشكي. اولا برضو من باب البيان، يعني مسألة ايصالات الامانة محرمة ولا يجوز، يعني لا عذر لك أن تقرض أخاك قرضا وتكتبه إيصال أمان، لا عذر لك. نعم، لو كان إيه متفقد، ما هو أنت أصلا بإيصال الأمان عبارة عن إيه؟ إن أنت أعطيته 1000 جنيه على سبيل الأمانة ليوصلها لأخوك. الكلام ده صحيح ولا كذب؟ كفى به إثما، كفى به إثما، واخد بالك؟ لأن أنت تروح تعمل له جنحة مباشرة الراجل ده خاين الأمان، واخد بالك؟ هذا مخالف يا اخوانا لشرع الله. طيب خلينا ما كتبناش ايصال امانه وكتبنا كمبياله، كتبنا ورقه ورحنا رفعنا قضيه واستاجرنا رجلا مختص واخذ مني المال الكثير وانا الدائن، هل يجوز لي ان احمل المدين قيمه ما فاخذه هذا الذي يعمل؟ الجواب لا يحل لك يا اخوانا. لابد ان نعتقد ونوقن ان الدنيا دار ابتلاء، وإذا كيف تحصل الأجر من الله؟ القاعدة العامة عندنا علاقة الدائن بالمدين ألا يأخذ أكثر من دينه شيء ولا يدفع المدين أكثر مما عليه شيء، دي القاعدة، ومن أراد أن يخرج عنها يلزمه الدليل. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك عقد الوديعة، عقد الوديعة. نعم، كله على بعضه إثم ولا يجوز. معايا؟ كما تكتب كما تريد، اكتب الحقيقة. وبعدين احنا طبعا انت خايف من كتابة الأوراق ويحصل مماطلة والكلام معدوم كله، خلاص يا أخي انت بين أمرين اثنين، إما أن تعطيه وتحتسب الأجر من الله وإن ماطلك سينفعك في الآخر. الاحتمال الثاني وهو عزيز ولكن الشرع أجازه لك، أن تأخذ قبيل الدين رهنا. إيه الإشكالية؟ محمد عاوز مني فلوس، قلت له عاوز كام؟ قال عاوز 100,000، قلت له ادينا عربية رهن. خلاص، إزاي والله كان عاجبك العربية هرفعها في الجراج وارفع عجلها ورهن موجود عندي، هجيب الفلوس إمتى؟ بعد سنة، سنة ويوم هبيع العربية. مش هو ده حكم الشرع؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وده حكم الشرع، ليس فيه شيء ولا غضاضة مطلقا. فين؟ عشر ده في أشد من كده بقى، طول بالك، ده في أشد من كده. واحد بياخد فلوس قال له هطرة، قال له خد الجاموسة عندك هاي، واخد بالك انت، أو خد المعزة أو الحصان. العربية سهلة هرفعها في الجراج، ولكن الإشكال بقى في المعزة ولا الحمار اللي خدته من نقرة، ماذا أصنع فيه؟ هربطه ثم هياكل، واخد بالك انت ازاي؟ يا أخ الله يبارك فيك، أنا بوضح لك المسألة، ما هو نفس القضية، قضية الأرض الزراعية، كون أنك تأخذ منه أرض زراعية وتتركها بور مخالفة شرعية، لأن هذا فيه إضاعة المال. طب أنا خدت منه مثلا الفرس، أربط الفرس أكله كلهم ب10 جنيه، عشان إيه يعني؟ فالشرع المطهر حسم القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والظهر يركب والظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب إذا كان مرهونا. يعني انا رهنت منك معزه ولا شيء اكل واخد لبن، واخد بالك؟ طيب الارض الزراعيه بقى، ان كنت انت الدائن بزراعه الارض فقد عاد القرض عليك بنفع وهو محرم. اصل لو احنا عرفنا ضابط الرهن مش هنسأل. ضابط الرهن ايه؟ حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر ادائه من الغريم. ده تعريف الرهن. هذا اللحظة واخد بالك؟ يبقى انا اصلا لما جيت اعطيتك الشيء ده مش للمنفعة، ده انت بتستوثق لدينك وثيقة بحيث إذا تعذر علي أن أرد إليك المال حقك معك. قال لي معنى الدين حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها. حاضر، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. واضح يا رجال؟ يبقى أنا رهنت إيه؟ 10 أراضي عندك، أنا من ازرعهم أنت، بس أنا معايا أوراق. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي مسألة أنا ببيع عربية واخد بالك بالقسط. طب لو خدت عليك مبيالات ما هو يروح يمالطني ويروح يجد لا، فبعمل عليه حفظ ملكية غلط، خطأ شرعا لا يجوز، بل الصواب بدل ما بنكتب على الرخصة حفظ ملكية لحق فلان نكتب السيارة مرهونة وانتهت. اللي هو حضر بعيان مرهونة لا تباع ولا تشترى، وهي هي. لأن الفرق بين مسألة الحفظ الملكية أو الرهن، إن الرهن إذا تعذر المدين أن يسدد الدين نقوم نبيع الرهن، نبيعه. طب بعناه بكام؟ والله بيع بأزيد من الدين تأخذ مالك وترد الباقي عليه، مساوي للدين خلاص مالكش حاجة عنده، أقل تأخذ كل ثمن الرهن وترجع عليه بما بقي. وهذا على خلاف ما كان يصنعه أهل الجاهلية، كانوا يغلقون الرهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه له غنم وعليه غرم. نعم. الصلاة على عربيات، شكات عربيات، كل هذا مخالف لشرع الله، لا يجوز. سرقت منين بقى؟ ده انا السيارة حطها في الجراج. خلاص انا ضامن، مش انا سلفت 100,000 جنيه والسيارة عندي سرقت، انا ضامن، واخد بالك؟ نعم. أنا ضامن السيارة، لأن السيارة أصبحت في ذمتي وأنا ضامن لها معايا أخي الفضل. أما الجاموسة ماتت بنشوف، ماتت بتفريط مني ولا بغير تفريط؟ بتفريط أنا ضامن، بغير تفريط ليس علي شيء.
ما جابتش قيمة القرض
هي إيه؟
يعني 10,000
جنيه. لا، ما احنا هنا العلماء اشترطوا حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، أن تكون القيمة المالية أكثر من الشيء أكثر من الدين، واخد بالك؟ خلاص يبيعها ويرجع عليه بالباقي. خدوا بالكم احنا عملنا تفرع عن موضوعاتنا الأصلية، وده هيخلينا مش هيتقدم في الدرس. اكتب عندك عقد الوديعة، هو عقد بين طرفين القصد منه حفظ المال، القصد منه حفظ المال. صاحب المال يسمى المودع، والذي يحفظ يسمى المستودع. صاحب المال يسمى المودع، والذي يحفظ يسمى المستودع. وهو عقد لا ينقل الملكية من المودع إلى المستودع، لا ينقل الملكية من المودع إلى المستودع، والمستودع غير ضامن لما أخذ، والمستودع غير ضامن لما أخذ، ويتعهد برد العين لا المثل، غير ضامن لما أخذ، ويتعهد برد العين لا المثل، لا المثل، لا المثل. وإذا تلفت الوديعة بتفريط من المستودع يضمن، وإذا تلفت الوديعة بتفريط من المستودع يضمن، ولا يحل للمستودع أن يستخدمها. فإن استخدمها فتصبح، فإن استخدمها فتصبح وديعة ناقصة، ولا يحل للمستودع أن يستخدمها، فإن استخدمها فتصبح وديعة ناقصة، حكمها حكم القرض، حكمها حكم القرض سواء بسواء. ويأثم إن استخدمها بغير إذن صاحبها، ويأثم إذا استخدمها بغير إذن صاحبها، وينتفي عنه الإثم إن أذن له، وينتفي عنه الإثم إن أذن له، وفي كلا الحالتين هو ضامن، وفي كلا الحالتين هو ضامن. واضح يا شيخ الوديعة؟ يبقى بناء على ذلك بقى أخونا اللي ماسك الجمعية وبيلم فلوس الناس عشان يعطيها للي عليه الدور، أنت أمين على هذا المال، وهو بيبدأ يجمع من أول الشهر لحد يوم 9 مثلا كما هو متعارف عليه. يعني في 9 أيام دول تجمعت عندك جمعية أو نصف الجمعية، لا يحل لك أن تستخدم شيئا منها أبدا، لأنك أمين. لو استخدمت أنت آثم، وفي هذه الحالة أصبح حكمك حكم المقترض مش حكم المستودع، فأنت تضمن. بعكس مثلا أنا معايا جمعية، بلم الجمعية من إخواني، والكل اللي بيجيب الفلوس بعينها، وبينما أنا يعني ذهبت إليهم في بيوتهم حتى أجمع من كل مسلم حصته، جمعتها ووضعتها في حرز ومشي في سيارة كما اعتدت، فاعترضني شطار فأخذ كل ما معي، لست بضامن وليس لأحد عندي شيء. طب متى المستودع يضمن؟ إذا فرط في حفظها أو استخدمها ولو أذن له صاحبه. واضح يا أخوانا؟ دي أحكام بسموها أحكام الإيه؟ أحكام الوديعة. واضحة؟ طيب بناء على ذلك بقى، المال الذي يوضع في البنوك ويطلقون عليه أنه وديعة، الكلام ده صح ولا غلط؟ خطأ، خطأ، خطأ بين ده. هو بتضع المال في صندوق الوارد، هو بيطلعه من صندوق الساطر وانت واقف، يبقى ليس الوديعة أبدا يا أخوان، حتى لا يعني لا يغرر بك ولا تغدع. يبقى أصبح مسألة الوديعة أحكامها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. اتفضل يا شيخ. هذا إن حدث الاتفاق فيما بينهم فيكون من باب الإجارة، إنه بينظم وبيجمع الفلوس وبيسلمها للي عليه الدور. اكتب عندك عقد المضاربة، يبقى خدنا كم عقد دلوقتي يا مشايخ؟ عقد الإجارة وعقد الإيه؟ القرض وعقد الوديعة وعقد الإيه؟ المضاربة. دول الأربعة بيشكلوا على البعض. عقد المضاربة عقد المضاربة، وفيه يدفع الرجل مالا إلى آخر، يدفع الرجل مالا إلى آخر ليجر له فيه، يدفع الرجل مالا إلى آخر ليتاجر له فيه. ولا تصح المضاربة ولا تكون مشروعة إلا بالشروط الآتية، ولا تصح المضاربة ولا تكون مشروعة إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول أن تكون بين مسلمين، أو أن يكون صاحب المال غير مسلم، أما من يتاجر فلا بد أن يكون مسلما. أن يكون صاحب المال غير مسلم هذا وارد أو جائز، ولكن لابد أن يكون الذي يتاجر إيه؟ مسلم. اكتب عندك ووجه ذلك، ووجه ذلك أن تكون بين مسلمين، أو يكون صاحب المال غير مسلم وأما الذي يتاجر لابد أن يكون إيه؟ مسلم. ووجه ذلك أن غير المسلم لا يتورع عن الإتجار في المحرم، أي غير المسلم لا يتورع عن الإتجار في المحرم، ممكن يتاجر في أي حاجة محرمة، هو كافر. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما مقدارا وجنسا، وأن يكون منقودا، أن يكون رأس المال معلوما مقدارا وجنسا وأن يكون منقودا، يعني هتدفع فلوس قد ايه؟ 5000، جنسهم ايه؟ ريال. منقودا اي مدفوعا، يبقى معلوما مقدارا وجنسا وان يكون ايه؟ مدفوعا. وبناء على ذلك اخونا مثلا له فلوس عندي، له عندي 10,000 جنيه، فقال لي يا عادل 10,000 اللي عندك اخش معك بهم مضاربه، لا يجوز، لانه فين اين المال؟ ده دين، يبقى لابد ان يكون ايه؟ معلوما ها مقدارا وايه؟ وجنسا، وان يكون ايه؟ منقودا يعني مدفوعا. اكتب عندك الشرط الذي يليه، الشرط الذي يليه ان يكون الاتجار فيما اباحه الله، ان يكون الاتجار فيما اباحه الله. الشرط الذي يليه أن تكون الخسارة من رأس المال فقط، إلا إذا ثبت التفريط ممن يتاجر. أن تكون الخسارة من رأس المال فقط إلا إذا ثبت التفريط ممن يتاجر. الشرط الأخير الخامس أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب ما يتفقا عليه، أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب ما يتفقا عليه. ملحوظة، إذا اختل شرط فالمضاربة فاسدة والمال المتولد من أكل الحرام. واضح يا مشيخ المسألة؟ واضح المضاربة يا رجال؟ عقد المضاربة واضح؟ يبقى عندك عقد الإيجار، عقد القرض، عقد الوديعة، عقد المضاربة. 4 عقود أرجو أن تتضح لديك ولا يشكل عليك، ولا يشكل عليك منها شيء، حتى لا تختلط الأمور ويختلط الحابل بالنابل. نرجع بقى للتفريع. طلع المغرب دي آخر حاجة قلنا إيه بقى القاعدة الرابعة مش كده؟ اللي هي المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين، صح كده؟ اكتب عندك. فالعين المستأجرة فالعين المستأجرة إذا كانت منفعتها متعينة عادة، أيوة اللي احنا فيها ها؟ قبل كم شهر احنا تفرعنا للعقود الأربعة لأهميتها، فبنرجع للقاعدة بقى. فالعين المستأجرة إذا كانت منفعتها متعينة عادة فليس هناك حاجة إلى تعيين المنفعة في العقد، فليس هناك حاجة إلى تعيين المنفعة في العقد. مثال ذلك استأجر فأسا أو قلما أو ثوبا، فالمنفعة هنا معلومة في العادة، فالفأس للحرث والقلم للكتابة والثوب لللبس، فالفأس للحرث والقلم للكتابة والثوب لللبس، فلا نحتاج إلى تعيين المنفعة. أما إذا كانت العين المستأجرة استخدامها متردد بين منفعتين أو أكثر، أما إذا كانت العين المستأجرة متردد منفعتها متردد استخدامها بين منفعتين أو أكثر، ففي هذه الحالة لا بد من تعيين المنفعة. أما إذا كانت العين المستأجرة مترددة منفعتها بين منفعتين أو أكثر فلا بد من تعيين المنفعة. مثال ذلك استأجر دابة اكتب عندك منفعتها إما للحملان عليها وإما للركوب، إما للحملان عليها وإما للركوب، فلا بد من تعيين المنفعة. وكذلك من استأجر شقة فمنفعتها للسكن أو للعمل، فلا بد في العقد من تعيين المنفعة. ويجوز أن ينص على المنفعتين أو أكثر، ويجوز أن ينص على المنفعتين أو أكثر إذا كان للعين المستأجرة أكثر من منفعة، إذا كان للعين المستأجرة أكثر من منفعة. ويجوز النص على أكثر من منفعة إذا كانت العين المستأجرة لها أكثر من منفعة. الفرع الخامس المتولد من القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها النقود إذا كان نوعها غالبا، النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد، النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد. أول السطر أولا تعريف النقود، تعريف النقود اللي هي منها الأوراق النقدية، تعريف النقود اكتب عندك كل شيء يكون مقبولا قبولا عاما للتداول. كل شيء يكون مقبولا قبولا عاما للتداول ومقياسا للقيمة، ومقياسا للقيمة ده بنسميه القوت. يعني أي شيء إحنا اتفقنا عليه أن نتداوله فيما بيننا، ومش كده وبس، وأن يكون هذا الشيء مقياسا للقيمة. مقياسا للقيمة يعني أقدر به الأشياء. يعني مثلا رأيت السيارة بقول لك مثلا أنت السيارة دي تسوى كام؟ بتقول لي مثلا 50,000. عمرك مثلا ما تقول تسوى مثلا 200 كيلو لحم، ولا تسوى مثلا 2 طن رز، ما حصلش. يبقى أصبح مقياسا للقيمة ومقبول قبولا عاما للتداول ده هنسميه الايه؟ النقود. اكتب عندك والمراد بالقاعدة أن البلد الواحد يكون فيه أنواع متعددة من العملات، أن البلد الواحد يكون فيه أنواع متعددة من العملات، بعضها مشتهر معروف والبعض الآخر لا يعرفه، بعضها مشتهر معروف والبعض الآخر لا يعرفه إلا أهل الاختصاص. وقد يكون في البلد الواحد عملة واحدة، وقد يكون في البلد الواحد عملة واحدة، فإذا أبرم عقد وحددت القيمة النقدية ولم تحدد نوعيتها فعند النزاع تصرف للعملة المشهورة أو للعملة الوحيدة. يبقى احنا بنتعامل في بلدنا بالجنيه، واخد بالك؟ جيت انا اشتريت من اخينا شيء معين وقلت له كتبنا عقد، قلت له ب5,000 وخلاص. فعندما اردت ان تعطيه الثمن بعد له 5,000 جنيه قال لي لا ده انا الا 5,000 ريال. ازاي يا عم نحتكم بالقاعده دي؟ العمله المشهوره في بلدنا ايه؟ الجنيه. خلاص يبقى كده، الا اذا نص على خلاف ايه؟ على خلاف ذلك. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب عندك القاعدة السادسة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نية، نقف عند هذا الحد. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.